ذاتنا نهج الوفاء وسادة الموقف وجرح الأتقياء من مغنيا لقاسم لمهندس شهدانا يعلم بهم أقصانا لا محور الأحرار يقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا تسابقوا إخوانا بصولة الكرار الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون أبشري يا قدس إن الفتح جاء لا حياة للجبان ولا عزاء
مرة أخرى نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. منذ اندلاع معركة طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر ما زالت صورة الوضع العام تتشكل في ميدان المواجهة من جبهتين، جبهة قطاع غزة شعبا ومقاومة من جهة، وجبهة الكيان الصهيوني وأمريكا والغرب من جهة أخرى. ما يمكن أن يضاف في جبهة قطاع غزة محور المقاومة هي الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم. أما وضع أمريكا والغرب ضمن جبهة الكيان الصهيوني فيتسم بتدخلهم المباشر لا سياسيا وموقفا فحسب، وإنما أيضا في الدعم المباشر عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا. نعم مستمعينا الكرام، ضمن إطار عمل جبهات الإسناد لغزة يوسع حزب الله دائرة الاستهداف شمال فلسطين المحتلة ويزيد مستوى القلق لدى العدو الصهيوني ومستوطنه. الزميل غسان عبد الله وافانا بهذه الصورة التالية، نستمع إليها.
إلى شمال عكا وصلت المسيرات بعدما وسعت المقاومة الإسلامية في الأيام القليلة الماضية نطاق عملياتها باتجاه أهداف حيوية داخل الكيان الصهيوني مستهدفة قاعدة عين زيتيم قرب صفد بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وخلال الساعات الماضية استهدفت مقرين لقيادة النخبة في جيش العدو أي جولاني وإيجوز شمال عكا في رسالة يحسن العدو قراءتها، أي أن الأهداف العسكرية داخل الكيان الصهيوني في مرمى صواريخ ومسيرات حزب الله. قلق يومي يعيشه مستوطنو منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة على مستقبل وجودهم، فسفارات الإنذار في هذه المنطقة لا تهدأ ليل نهار.
لقد سمعنا صوت الانفجارات وعلى ما يبدو أن هناك طائرة مسيرة وصلت للمنطقة. أنا أذكر الجميع أن شواطئنا مغلقة وهناك الكثير ممن أصيبوا في الذعر في المنطقة.
المراسل العسكري لإذاعة جيش العدو قال أن 200,000 مستوطن صهيوني نزلوا إلى الملاجئ بسبب مرور مسيرات حزب الله في سماء نهرية، فحتى هذه الملاجئ لم تعد آمنة بالنسبة للمستوطنين، فالعدد الأكبر منهم نزحوا إلى منطقة الوسط، ومن استطاع اختار السفر سبيلا للفرار من الواقع المرير وغير المسبوق في تاريخ الكيان. لا يخفى على الصهاينة سوداوية المشهد في شمال فلسطين المحتلة، ويتحدثون عن ازدياد الأمور سوءا وعجز القيادتين السياسية والعسكرية عن تخفيف وطأة التهديدات التي تلاحقهم منذ 8 أكتوبر الماضي نتيجة صواريخ حزب الله ومسيراته، ولسان حالهم يقول إلى أين سوف نعود؟ ألم تروا ماذا فعل بنا حزب الله في عرب العرامشة وبيت هلل وأفيفيم وغيرها من المستوطنات على امتداد الحافة مع فلسطين المحتلة؟
ما مع شكرنا لزميل الإعلامي غسان عبد الله على هذا التقرير. ننتقل إلى طلال حمادة، حيث أحصى الإعلام الحرب في لبنان والعراق واليمن تنفيذ 1998 عملية ضد المصالح الصهيونية والدول الداعمة على غزة خلال 200 يوم ويوم من عملية طوفان الأقصى. نستمع إلى الزميل طلال حمادة.
200 يوم من عمليات طوفان الأقصى، ولم تزل جبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق تؤدي قصتها في إسناد مقاومة الشعب الفلسطيني في ملحمة الصمود والبطولة. الإعلام الحربي في الجبهات الثلاث أحصى 1998 عملية نفذت ضد المصالح الصهيونية والدول الداعمة للعدوان على غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت 1637 عملية توزعت على 1404 استهدافات لمواقع قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، 51 استهدافا جويا و 182 استهدافا لمستوطنات العدو. أما المقاومة الإسلامية في العراق فقد نفذت 243 عملية تضمنت 90 هدفا في العراق و65 هدفا في الكيان الصهيوني و88 هدفا ضد قواعد الاحتلال في سوريا. القوات المسلحة اليمنية شنت 118 عملية منها 98 عملية بحرية و18 عملية طالت الكيان الصهيوني واستهدفت طائرتين تابعتين للدول المساندة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لطيب المتابعة وحتى الملتقى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للنصر ورود، أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان الأقصى، فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا، اغرقهم يا طوفان الأقصى، اغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا، اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم رميم، اجعلهم رميم.
بعد اليوم وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدمها أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخر أنفاس
نسائم الرحمة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة والتي سيكون موضوعها هو الزهد وهل يعني الزهد العزوف عن الدنيا تماما وترك العمل لها أو أنه نظرة فكرية للكون والحياة يترتب عليه سلوكيات خاصة للفرد مطبوعة بطابع القرب من الله عز وجل وعدم الانصياع للدنيا وزخرفها فالزهد عزيزي المستمع هو نظرية وسلوك فمن حيث النظرية هو الإعراض عن الدنيا وعدم إعارتها أهمية كبيرة ومن حيث السلوك هو تحرر منها وسير نحو الآخرة أحبتي المستمعين حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي فابقوا معنا
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال الزهد بين كلمتين من القرآن قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد استكمل الزهد بطرفيه وعن الإمام الصادق عليه السلام قال من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه من الدنيا سالما إلى دار السلام عزيزي المستمع حب الدنيا كما ورد في الأحاديث الشريفة هو رأس كل خطيئة فمن حب الدنيا تنشأ الأطماع والنزاعات والجرائم والتعدي على الآخرين وغير ذلك من الأمور ومن حب الدنيا ينشأ الميل إلى اللهو والاستخفاف بالحرمات أما الزهد في الدنيا بمعنى الرغبة والإعراض عنها وبمعنى النظر إليها على أنها تافهة وقصيرة الأجل ولا تستحق أن يفني المرء عمره في سبيلها هذا الزهد بهذا المعنى يجعل الإنسان حاكما على تصرفاته، مسيطرا على رغباته ونوازعه وميوله، غير محكوم لأهوائه. فالزاهد يملك الدنيا والدنيا لا تملكه، فهو إن حصل على شيء منها أو فقد منها شيئا على حد سواء، يعلم أن نعيمها وبؤسها إلى زوال وانقطاع. فالزهد لا يعني ترك الدنيا وترك العمل والكد، إنما يعني أن الإنسان يوظف جميع ما في الدنيا لصالح الآخرة ولصالح رضا الله تعالى، وبالتالي فهو يقنع منها بالقليل ولا يغره الكثير ولا يخاف فقد شيء منها. يقول الشاعر: حسب الفتى من عيشه زاد يبلغه المحلة، خبز وماء بارد والظل حين يريد ظلا. عزيزي المستمع، الزهد لا يعني الرهبانية، أي أن الإنسان يمتنع عن اللذائذ وينعزل عن المجتمع وينصرف للعبادة. وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: ليس في أمتي رهبانية. وفي حديث آخر قال لعثمان بن مضعون: إن الله لم يكتب علينا الرهبانية. فليس من الزهد أن يقول المرء: أنا أريد الابتعاد عن اللذائذ فأعتزل النساء مثلا، أو لا أتزوج أبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا رهبانية في الإسلام، تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وليس من الزهد أيضا أن يقعد المسلم عن تحصيل رزقه ورزق عياله، لأن النفقة على العيال أمر واجب. وليس من الزهد كذلك ترك المطالبة بالحق، خصوصا إذا كان الحق للآخرين. فكل عمل يؤدي إلى ترك واجب أو فعل حرام فهو حرام وإن كان ظاهره الزهد.
على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. يا
قال الأحنف بن قيس: حضرت عند علي عليه السلام وقت طعام إفطاره، وسألني المقام، فجيء له بجراب مختوم، فقلت: ما في الجراب؟ قال علي عليه السلام: سويق شعير. قلت: خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟ فقال: لا، ولا أحدهما، ولكن خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمن أو زيت. فقلت: محرم هو يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا، ولكن يجب على أئمة الحق أن يعدوا أنفسهم ضعفة الناس لئلا يطغى على الفقير فقره.
فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر
أجل. المستمعين الكرام، الزهد قيمة لها فوائد وآثار كبيرة، ولا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا ما لم يكن عنصر الزهد متوفرا فيه بدرجة ومرتبة من المراتب. والزهد في الدنيا يعني الرغبة في الآخرة، لأنهما على طرفي نقيض، فمن رغب عن الدنيا تاقت نفسه للآخرة، ومن كان كذلك عمل على إرضاء الله تعالى. أعزائي المستمعين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة. حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان. أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت وير يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين شمسك عن سماري؟ لو المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بعلمك. بنطقه تبلده وسرح انقطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماط زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئ من رحمة منك إلهي إن لم تبتدئ من رحمة منك بحسن التوفيق فمن استعلك بي إليك فيه واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ظلومي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتباً لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به نغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء،
صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أعزائنا الأفاضل، جاء في مذكرات الإمام الخامنئي دام ظله عن والده السيد جواد الخامنئي رحمة الله عليه أنه كان معروفا بالفضل والعلم والاجتهاد، وكان أبي النفس ويحب العزلة، وكانت نتيجة تلك العزلة الفقر الشديد. فلنتابع.
لقد شاهدت من الفقر في بيت والدي ما قل أن يشاهد مثله عادة في بيت العلماء، والوالد لم يكن يذكر حالة فقره وفاقته لأحد قط، بل بالعكس كان يحسبه الناس غنيا من التعفف والاهتمام بالمظهر. كان في الصيف لا يلبس من العباءة إلا الخاتية، وهي أغلى أنواع العباءات، ويأتي بعدها نوع المخلوط ثم المكينة. وفي الشتاء كان يرتدي عباءة نائين، وهي أنفس من عباءة الماهوت المألوفة بين العلماء. أما قباؤه فكان يضطر لترقيعه أحيانا لأنه مستور تحت العباءة. كان الوالد يشملني بحبه الخاص ويأنس بي في أسفاره. لقد أصيب مرة بالعمى ثم شفي، وكان يواصل علاجه في طهران، فسافر إليها 3 مرات ولم يرتضي أن يكون معه غيري. كنت في سنة 1384 في قم، حيث كتب إلي الوالد أن أذهب إلى مشهد لأصطحبه إلى طهران، غير أني تأخرت في الذهاب إلى مشهد بسبب مهمة كان يجب أن أؤديها في زاهدان ترتبط تلك المهمة بأمور الدعوة. ذهبت إلى زاهدان واعتقلت هناك، وكان همي الأول لدى الاعتقال والدي الذي لا يروم السفر دوني. أذكر أني كنت جالسا في الطائرة رهن الاعتقال لنقلي من زاهدان إلى طهران، فتذكرت الوالد فإذا بالهم يعتصر قلبي والاضطراب يموج في نفسي بشكل عجيب. قلت في نفسي إذا كان حالي على هذا الوضع وأنا في الطائرة فكيف سيكون إذا دخلت المعتقل؟ توسلت إلى الله عز وجل وتضرعت إليه أن يسكن قلبي. غفلت عن الأمر دقائق، ثم عدت وتذكرت الوالد فرأيت أني أذكره هذه المرة دون تلك الحالة من القلق والاضطراب، حالة الحنين والشوق والترحم كانت موجودة في قلبي، ولكن مع سكينة لا أزال أتذكر حلاوتها بشكل واضح حتى الآن. وشكرت الله سبحانه وتعالى أن استجاب لدعوتي وتفضل علي بإنزال السكينة، وهي نعمة لا يعرفها إلا من عانى القلق والاضطراب. اللهجة النجفية. الوالدة نجفية المولد، عربية اللهجة، كانت تتكلم في صباها باللهجة العربية النجفية، عارفة بالقرآن، تحسن القراءة بصوت رائع. وفي أواخر حياتها بح صوتها، فكنت أذكرها بصوتها الحسن. كانت تواظب على قراءة القرآن الكريم كل يوم في مصحف مهدى لها من والدها، وكانت طريقتها في القراءة تجتذبنا ونحن صغار، فنلتف حولها ونصغي إلى تلاوتها، وهي كانت تغتنم الفرصة فتترجم لنا معاني بعض الآيات إلى الفارسية وتحكي لنا قصص الأنبياء. شغفها بحياة موسى عليه السلام كان يدفعها لأن تقص علينا حياة هذا النبي العظيم بكل تفاصيلها، وتتكلم عن موسى بإعجاب يثير فينا لهفة لاستماع أخباره. كانت مأنوسة بديوان حافظ وتحفظ بعض أشعاره وتتفأل به، كما كانت عارفة بالحديث وتذكر الحديث، فيعترض الوالد عليها قائلا لم يصادفني هذا الحديث، فتذكر له المصدر. كانت مثل الوالد عفيفة لا تذكر فقرها لأحد أبدا، وتستر معاناتها بشتى الصور. تعلمت من الوالدة أوليات قراءة القرآن وقواعد اللغة العربية، كما غذتني بروح الشجاعة والمقاومة. لقد عانت الوالدة كثيرا من اعتقالات المتواصلة واقتحامات السفاك، لكنها كانت تقف أمام الجلاوزة المهاجمين بصمود وجلادة، ترد عليهم وتجادلهم، بل وطالما شجعتني على مواصلة هذا الطريق الشائك، كما سأذكر ذلك في وقته. المعلم القاسي. بدأت حياتي الدراسية في الكتاب، وقدر لي أن أتعلم في اثنين من الكتاتيب قبل أن ألتحق بالمدرسة الابتدائية. كان على رأس الصف الأول امرأة دخلته وأنا في الرابعة من عمري، وكنت أميل إلى الانزواء وأراني غير منسجم مع الدرس، وقد يعود ذلك إلى ضعف بصري كما سأذكر. ما يرتسم في ذهني الآن عن هذه المرحلة أكثر من غيره سوء الأساليب التعليمية والتربوية. لم يكن ثمة منهج تعليمي، وكانت القسوة التي لا مبرر لها هي المسيطرة على الكتاب. أتذكر أن شيخة كانت تذهب أحيانا إلى بعض المناسبات فتترك مكانها لجارتها رباب، وكانت هذه تتفنن في ملء وقتنا بالتوافه. منها أنها كانت تصفنا في طابور ثم تأخذنا إلى زوجها وكان مقعدا، فنمر عليه الواحد بعد الآخر ليضربنا على أكفنا بعصا كانت بيديه. كان أخي الأكبر معي في هذا الكتاب، وفي سنة 1364 وحين كنت في الخامسة أو في السادسة نقلنا الوالد إلى كتاب آخر يقع في غرفة بمسجد. حجرة الدرس كانت مظلمة على ما أتذكر، ولعل هذا الانطباع يعود إلى ضعف بصري أيضا. احتفى هذا المعلم بنا كثيرا وأجلسنا عن يساره، وكنا موضع اهتمامه دائما. ابتدأت أنا وأخي في هذا المكان بدراسة جزء عمة، وكان المعلم يبدأ بتعليم الحروف الهجائية العربية، ثم يليها الجزء 30 من القرآن الكريم ابتداء من سورة الناس. كان المعلم قاسيا غليظا في تعامله مع غيرنا من التلاميذ، وما أحمله في ذاكرتي الآن عن هذا الكتاب هو غلظة الرجل والبرد والظلمة. كنت أقطع الطريق من البيت إلى محل الدرس بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجلي في الشتاء. والغريب من عاداته أنه كان يصف الطلاب يوم الخميس قبل الانصراف ويقول لهم: سأختم تحت ألسنتكم، فمن حافظ على الصلاة يوم الجمعة سيبقى الختم على لسانه وإلا سينمحي، ثم يأخذ خاتما ويضعه في الحبر ويطبع به تحت لسان كل تلميذ. في صباح السبت تقوم القيامة، يقف الطلاب في طابور وألسنتهم تمتد للتفتيش، ويقع بعضهم تحت طائلة العقاب الشديد. كنت أقف في الطابور مع التلاميذ وأبكي خوفا لا من الضرب، لأنه كان يحترمنا ولا يضربنا، بل من هول المشهد.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت، أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد، أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني بسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق، أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمنت. بكيت وفي البكاء